أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله تعالى رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث البحث حول إسقاط الجنين واجب والتقية واجبة. تقدم في عدة أحاديث سابقة أن مثل هذا البحث لا ينفصل عن حقيقة الحروب الطاحنة التي تدور رحاها الآن. هذه الحروب هي بالبحث العلمي الموضوعي الدقيق في مسار الشجرة الملعونة في القرآن التي حذر الله عز وجل منها، وطالما تحدث عنها وعن خطورتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخطر ما في الشجرة الملعونة في القرآن هو عملهم على تحريف الإسلام، والتحريف بشيطنة خاصة لا تعني إعلان العداء مع الإسلام، وإنما تعني التمسك بالإسلام للحكم باسمه لكي يحصلوا على المكاسب الدنيوية، كما تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: ولولا أن قريشا اتخذت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين. هذا الخط الأموي استمر إلى عصر ابن تيمية. ابن تيمية ركز عليه تركيزا خاصا، ومر معنا بإجماع علماء الشيعة والسنة ابن تيمية مجسم، يعني ليس مسلما، ويبغض أهل البيت، وبالتالي يحرم السفر إلى المدينة بنية زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرص على أن يبيض صحيفة من لا يمكن تبييض صحائفهم، معاوية وأمثال معاوية. ثم جاء ابن عبد الوهاب وتعاون مع آل سعود ودعمتهم وتبنتهم المخابرات البريطانية، لأن القاسم المشترك بين بريطانيا سابقا وأمريكا الآن والصهيونية دائما وبين بني أمية وابن تيمية وابن عبد الوهاب هو المشروع الشيطاني، مشروع فصل المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يكرهون أهل البيت يكرهونهم لأنهم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم آل بيت رسول الله. لكن ليس لمصلحتهم السياسية أن يجاهروا بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما جاهروا بالعداء لرسول الله سوف يضطرون أن يجاهروا بالعداء لأهل البيت، وإلا فإن أهل البيت يستلمون الحكم. فإذا يكتفون بالمجاهرة بالعداء لأهل البيت، لكن حقيقة الأمر أنهم في خط آخر، هم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وآله وليسوا موحدين. هؤلاء الدواعش الذين جاءت بهم المخابرات الأمريكية بدعم مالي سخي من السعودية وقطر وغيرها، هؤلاء هم آخر محاولة في المشروع الأموي، في مشروع الشجرة الملعونة في القرآن. ونحن في هذا العصر في أفضل حالات الوحدة الإسلامية بين الذين يحبون أهل البيت، بين المسلمين. نحن الشيعة نحب أهل البيت عليهم السلام، والسنة يحبون أهل البيت. السنة ليس حبهم مكتملا، نحن أيضا كثار منا ليس حبنا مكتملا لأهل البيت. السنة مقصرون في حبهم لأهل البيت عليهم السلام، أيضا الكثير منا مقصر في حبه لأهل البيت عليهم السلام. السنة لا يأخذون عقيدتهم عن أهل البيت وإن كانوا يحبونهم، ولا يأخذون فقههم عن أهل البيت عليهم السلام. تجد بين الشيعة أشخاصا كثيرين مش متدينين، وما بيأخذوا لا فقههم ولا عقيدتهم عن أهل البيت، ومع ذلك منقول عنهم بحبوا أهل البيت. الآن الوحدة الإسلامية بين جميع من يحب أهل البيت عليهم السلام أقوى بكثير من بداية الأحداث في سوريا، والأمور تسير نحو الأفضل بحوله تعالى، مما يجعلنا نزداد اطمئنانا أننا في هذا العصر في أجواء ومناخات، إذا ما كنا في قلب هذه الحالة التي عبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه كما سيأتي، فنحن على الأقل في مناخاتها، في إرهاصاتها، في مقدماتها. مرحلة ما قاله سلام الله عليه في نهج البلاغة: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها. الدنيا ستعطف علينا مين؟ يعني على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. عادة مصطلح أهل البيت يطلق ويراد به الرسول وعترته، وأحيانا يراد في أهل بيت الرسول عترة وحدهم. لتعطفن علينا الدنيا، تعطف علينا يعني ترجع إلينا، بعد شماس يعني بعد صعوبة وإعراض، بعد ما طال إعراض الدنيا عن أهل البيت، يعني فترة الألف شهر، فترة الشجرة الملعونة، وبعدان العباسيين، والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس، وبعدان الأجواء استمرار إلى ما هو قائم الآن، هذا كل شماس. لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس، الضروس الناقة الصعب الشرس التي تشرد عن ولدها ثم ترجع إلى ولدها، عطف الضروس على ولدها. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا كان المقصود بالاستشهاد بالآية أن العطف يكون في زمن ظهور الإمام سلام الله عليه، فإذا يمكن أن نكون في بدايات إرهاصات مقدمات، لأنه لا يمكننا أن نقول دخلنا في عصر الظهور إلا إذا خرج السفياني، بدأت العلامات الحتمية الخمس تبدأ بالسفياني. وإذا كان قصد الإمام عليه السلام أن العطف يكون في مراحل ومراتب، وصولا إلى ظهور الإمام فنحن في قلب انعطاف الدنيا إلى أهل البيت. الآن أهل البيت عليهم السلام على مستوى العالم غير الوضع السابق. الوضع السابق طبعا يعني حتى في فترة سيطرة التزييف البريطاني الأمريكي الصهيوني الوهابي ابن تيمي السعودي، تزييفهم انه هني قادة العالم الإسلامي، قادة العالم الإسلامي. حتى في أجواء هالفترة اللي استمرت حوالي 100 سنة، محبو أهل البيت في العالم الإسلامي أكثر بكثير مما نتصور، أكثر بكثير مما نتصور. لكن هؤلاء المزيفون استطاعوا أن يقدموا صورة وكأن سنة في العالم لا يحبون أهل البيت، من كثرة ما دافعوا هم عن معاوية وعن يزيد وعن مروان بن الحكم وعن وعن وعن. صار كثير من الشيعة بتصوروا أنه كل السنة بالعالم ما بيحبوا أهل البيت، كل السنة بيفكروا مثل آل سعود مثل الوهابيين. أبدا مش هيك المسألة. بالمناسبة باعتبار أنه وفاة هيكل أمس، هيكل من جملة ما عنده من شواهد حول آل سعود هو يقدم وثيقة موجودة على مواقع الانترنت. شوفوا هيكل شو حاكي عن آل سعود، حاكي كثير. محل الشاهد الآن أنه يقدم وثيقة من نص روزفلت الرئيس الأمريكي الذي يقول يجب أن نبحث عن شخص مقابل عبد الناصر. هذا الشخص يجب أن يكون من مكة والمدينة في المنطقة، لأنها منطقتين مقدستين وفيهم هالمنطقة الحجاز في نفط، فيجب أن نبحث عن شخص نكبره ونجعله واجهة. وبعدين اجتمع بابن سعود ويقول، إذا هيك الحاكيهم على الانترنت وطلع الكتاب اللي فيه النص لروزفلت، بيقول اجتمع وكان قد قال إذا، طبعا هو بيقول هيك، المرشح لهذا الدور وابن سعود، وإذا لم يمكن فيجب أن نبحث عن شخص آخر ولكن من الحجاز من نفس المنطقة حتى نستفيد من قداسة مكة والمدينة، نستفيد من الثروة. وإلى الآن هم يستثمرون يستغلون العنوانين، قداسة مكة والمدينة والأموال اللي تصرف بلا طائل. قرار نفط المسلمين ليس بيد آل سعود، قراره بيد الأمريكيين. طيب لماذا يرتبط الحديث عن ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جملة ما جرى إسقاط الجنين مع هذا الوضع؟ لأن المعركة هي حول أهل البيت عليهم السلام. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الأمور فيجب أن نتنبه أن الحديث حساس من جهة، لا يجوز كتمان هذه الحقائق، ومن جهة لا يجوز طرحها بطريقة تثير فتنة، لأن الهدف المركزي للمخابرات الأمريكية الصهيونية والوهابيين والدواعش وآل سعود وغيرهم هو أن يوجدوا شرخا بين الشيعة والسنة. ونحن نصر على أن نقدم حقيقة المعركة هي بين المسلمين من جهة وبين الخارجين على الإسلام، بين أعداء الإسلام من جهة ثانية. المسلمون من جهة من هم؟ الشيعة والسنة. بعبارة أدق حتى يتبين أن الكلام مش سياسي، الذين يحبون أهل البيت عليهم السلام، الذين يحبون أهل البيت يحبونهم لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحل ما هو؟ أعيد تصوير المشكلة ثم أقدم الحل. المشكلة أننا الآن في الأجواء الثقافية الدينية بعالمنا الإسلامي نجد مشهدين ثقافيين، مسلكين ثقافيين. مسلك ثقافي بعيد عن الإعلام، وبعض المرات بيبدو يحكم الإعلام، وطلع آخر شيء وصار في عنا شيعة بريطانيا وما شابه. هؤلاء الذين يتحدثون في الأمور الخلافية دون مراعاة الضوابط الشرعية، دون مراعاة الواجب الأساسي اللي هو التقي، اللي هو عدم الإساءة إلى رموز أهل السنة. وأنا بيّنت مرارا أنه إحنا ما بنحكي عن عدم الإساءة إلى رموز أهل السنة، بنقصد رموز السنة مش رموز النواصب. وبيّنت أنه هذا الكلام ليس مجاملة وليس سياسي بالمعنى الدارج، وإنما نحن يجب علينا أن نراعي مشاعر كل شخص يحب أهل البيت. كل شخص في قلبه ولو ذرة حب لأهل البيت نراعيه، لا نسيء إلى من يعتقد أنهم رموزه، لأننا نريد منه أن يكمل البحث ونحرص على هذا الحب لينمي هذا الحب. طيب، هذا منهج أنه بيتكلموا بالأمور الخلافية بدون احتياط، بدون مراعاة الأحكام الشرعية، بدون ملاحظة المصلحة الإسلامية. في مشهد آخر ثقافي أنه يترك الكلام في الأمور الخلافية نهائيا، أنه كل شيء له علاقة بالخلافة والاختلاف وما شابه يترك. ويصل الأمر عند بعض هؤلاء أنهم يترضون على أشخاص يعتقد فريق من المسلمين بأنه لا يجوز ترضي عليه. بس ليش بيترضوا؟ قال للتقي، للتقريب بين المسلمين. هذا المنهج انحراف وحرام، والمنهج الأول انحراف وحرام. شو السبب؟ المنهج الأول الذي لا يراعي الأمور الخلافية ترتبت عليه أضرار. هنا عم نشوف الشيخ ياسر الحبيب وأمثاله في أضرار كبيرة تترتب على هذا المنهج، عدم مراعاة المسائل الخلافية، وهذا أمر لا يجوز. وهذا الأمر مطلب تنفق عليه السعودية وأمريكا وإسرائيل أموال طائلة، لأنه يحقق ما يريدونه وهو تعميق الخلاف بين المسلمين. هذا المنهج يجعل من الشيخ ياسر الحبيب وأمثاله يجندون دواعش لآل سعود ولأمريكا. يعني بيكون السني محايد بيسمع أنه واحد يستفزه ويسيء إلى رموزه، فيقول إذن ما يقوله آل سعود والدواعش صح. هيك معنى أنه بيكون عم بجند لآل سعود وللدواعش جنود. طيب، هذا المنهج حرام ونشأت عنه هذه الأضرار. المنهج الثاني الذي هو عبارة عن عدم الكلام بالأمور الخلافية. أنا ما بدي أذكر تفاصيل، بس شفت كلام لبعض العلماء من عدة مناطق. هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز تحت أي عنوان، لا يجوز. لأن التقية تعني أن لا تسيء إلى الآخرين، أن لا تكشف أمرا لا يجب عليك التصريح به. التقي لا تقول أن تكذب، التقي لا تقول أن تستر الحقيقة، التقي لا تقول أن تربي ناسك بعيدا عن الحقائق بحيث يصبح هناك خلل واضح في عقيدتهم. هذا مش تقي. يعني مثلا مش شيعي يجب عليه أن يبحث ماذا حصل بعد رسول الله، ماذا جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش سني يجب عليه أن يبحث. فإذا اتفقنا أنه ما بدنا نبحث، ما بيجوز لنا، لا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز البحث فيما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحث واجب. طيب، عدم البحث إلى أين يؤدي؟ يؤدي إلى عدم معرفة أهل البيت عليهم السلام حق المعرفة، عدم معرفة مظلومية أهل البيت عليهم السلام، يؤدي إلى عدم معرفة الانقلاب على الأعقاب الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدي إلى عدم معرفة ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وتكرارا بروايات عديدة بالمصادر الشيعية ومصادر السنية منتشرة على أوسع نطاق. ماذا يجري على أمير المؤمنين؟ ماذا يجري على الزهراء؟ ماذا يجري على الحسنين؟ عدم البحث فيما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلنا لا نفهم لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع الحسنين بهذه الطريقة، أنه دائما معه على المنبر وبالصلاة وعلى ظهره وإلى آخره، والكلام الذي قاله عنهما كلام عظيم بحيث أنه توفي صلى الله عليه وآله أو استشهد كما يعبر الشيخ الطوسي والشيخ المفيد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسنان بين السابعة والثامنة، ورغم كل المكينة الإعلامية والإمبراطورية والأموال الطائلة لمعاوية وغيره، إلى الآن المسلمين السني في العالم مع الإمام الحسن ضد معاوية وآل أبي سفيان، بس آل سعود والدواعش والوهابيين وابن تيمية مع معاوية ضد الإمام الحسن. إذا ما بحثنا فيما حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمكننا أن نصل إلى عقيدة سليم. طيب، بيسأل واحدنا نفسه وبيسأل أخوه السني، هل يجوز لنا أن لا نبحث مثلا ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب عندما قال ائتوني بدوات وكتف؟ بيجوز لنا ما نبحث؟ طيب أيها العزيز، اسأل واحد نفسه أيها القلب، الحديث عن محسن ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الوضوح، تقدم معنا أن المصادر السنية مملوءة في الحديث عن ولد لأمير المؤمنين سلام الله عليه سقط، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشبر، لما سمى الإمام الحسن والإمام الحسين سمى مشبر لأنه ثلاثة شبر وشبير ومشبر أولاد النبي هارون على نبينا وآله وعليه السلام. فإذا مسألة محسومة قطعا أنه في ولد بهالاسم، ومر معنا أنه في مصادر سنية بيقولوا أنه مات صغيرا درجة صغيرا لأنه بدنا يخبوا على الحقيقة، بينما مصادر سنية كثيرة، ومر معنا بالحديث السابق 12 عالم من العلماء اللي بيصرحوا بهذا الأمر. طيب، فينا ما نبحث بهالمسائل؟ عدم البحث إلى أين يوصل؟ عدم البحث يجعلنا لا نفهم صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه وصبر الزهراء عليه السلام، ولا نفهم الانقلاب على الأعقاب إلى أي مرحلة كان واصل، بحيث أنه يجب على أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يواجه حتى إذا أضرموا النار بالباب ودخل الدخان للبيت وهاجموا البيت وأسقطت الزهراء عليه السلام في خطر كبير، مع ذلك ويجب أنه سلام الله عليه ما يقاوم تماما، مثل أيمتى؟ عندما كان يجب عليه أن يصلي وجاءه الأمر من الله عز وجل بعدم الصلاة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه عند الشيعة والسنة. رد الشمس مثلا في كتاب مشكل الآثار للطحاوي من أئمة العلم والفقاهة والحديث الطحاوي، يقول من لا يعتقد بحديث رد الشمس فليس لديه مسكة من العلم، ما عنده ذرة من العلم. حديث رد الشمس شو؟ انه الامير عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر ان لا يصلي ما صلى العصر، لا يصلي العصر ما صلى. ثم رجعت الشمس وصلى الامير وغابت الشمس. الروايات واضحة انه سمع لها صوت صفير يرجع، في علي بن ابي طالب ما صلى، كان مأمور. ليش مأمور؟ لتكون علامة مدوية واضحة لا ينكرها احد عبر الاجيال، انه ممكن يكون الشخص مأمور بواجب مثل الصلاة. الصلاة في حد يقول انه بيقدر ما يصلي؟ لا، لازم يصلي. طيب الذي امره بالصلاة امره ان لا يصلي فلم يصلي. هذا الأمر بالصلاة وأنه ما صلى نموذج الله عز وجل بده يوضح للأجيال أنه سيأتي يوم يؤمر علي أن لا يرد حتى إذا رآهم يدخلون البيت. وما أروع ما يصوره الشاعر، أنه لو أنهم رأوا ذباب سيفه لتطايروا ذبابا، لو أنهم رأوا ذباب سيفه لتطايروا. أصلا عدم البحث في هذا الأمر، هلا بعدنا ما عم نحكي أنه إذا واحد وصل لنتيجة كيف يتعامل مع هذه النتيجة، يتعامل أنه بينه وبين الله يقوم بواجبه الشرعي بحسب الحكم الشرعي، لا يجوز الإعلان لأنه في إساءة، ولأنه الموالي المحمدي بده يتحمل شيء من مضض الصبر كما تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكما تحمل أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش؟ لأنه في عندنا ناس بدنا نجيبهم للحق بعد، وما بيجوز نستفزهم. يعني لا ننفر الناس من أهل البيت بأساليب أنه نسيء إلى أشخاص وهن بعدهم متعلقين بها الأشخاص، خلي يكملوا البحث، بس هذا الهدف من السكوت. فإذا طبيعي جدا أننا إن لم نعرف ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهادته، خصوصا ما جرى من إسقاط الجنين، لا يمكننا أن نفهم الإمام أبدا. نحن شيعة من؟ إن شاء الله بيجينا توضيح أنه مثلا مسألة الصبر، بس الصبر نحن إذا استطعنا أن نفكر بحال أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يرى سقط الجنين. يعني عادة واحد لما يستفز في حدود للاستفزاز، بس هذا استفزاز ما بعده حدود، بحيث يبدو أن هناك بعض الناس كانوا يحاولون أن يجعلوا الأمير يحمل السيف، لأنه كان هذا مقدم للقضاء على الإسلام. أبو سفيان إجا بشكل واضح، يا أبا الحسن لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. قال يا أبا سفيان طالما بغيت للإسلام شرا، نحن قوم مشاغيل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم ندقق في هذه الأمور لا نستطيع أن نفهم حقيقة صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن موقفه هنا أعظم بكثير من يوم الخندق ومن قتل عمرو بن ود العامري. هذه أعظم منقبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأعظم منقبة للزهراء عليها السلام. ذهبت إلى المسجد وخطبت، قالت الحق ولم تسمي. إذا نحن حريصين على رضا من يرضى الله لرضاه بدنا نشتغل بهالطريق، وإلا نكون قد خالفنا من يرضى الله لرضاه. سأذكر هنا قصة حصلت مع شيخ من لبنان اسمه الشيخ علي الصائغ، كان يعيش في زمن المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين. وبينه القصة بينه وبين الإمام الشيخ محمد عبده شارح نهج البلاغة. هذه القصة أنقلها عن أخي سماحة العلامة الشيخ علي كوراني، هو سمعها من المقدس سيد عبد الحسين شرف الدين. يقول أخي، قال المقدس عبد الحسين، طبعا أنا سمعت القصة لم أكتبها من فترة، بس إن شاء الله هي كما سأقول، وأرجو أن يكتبها سماحته إن شاء الله، أن تواصل معه لهذا السبب. قال السير عبد الحسين شرف الدين: حدثني الشيخ علي الصائغ وهو ثقة. بأكد أخوي الشيخ علي أنه قال هيك، سيد عبد الحسين كان يتكلم بهذه الطريقة، وهو ثقة. قال: ما خلاصته؟ ذهب الشيخ علي الصائغ بدعوة من جماعة شيعة في مصر لقراءة تعزية في مصر، وصل إلى مصر وقرأ كأنه أيام عاشوراء، عدة أيام. المهم يوم من الأيام بشوف وإذا سيارة أمريكاني وقفت أمام المجلس، المكان اللي فيه المجلس، ونزل منها شيخ. القصيدة اللي عم يقراها هو كان كأنه بادي بالمجلس، القصيدة من جملتها فيها هذا البيت: فحمل أمك قدما أسقط حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطموا. حمل أمك، سقط أمك محسن الجنين، أسقط. فحمل أمك قدما أسقط حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطم. أرى القصيدة ومش عارف مين اللي إجا، بس خلص نزل، مين هذا؟ قالوا له الشيخ محمد عبده. قال: أكلتها يعني، راحت علي. مهم ما صار شيء. إلى أن صار قريب السفر أخبروه أن الشيخ محمد عبده، الإمام عبده يريدك. فقال: إجت، يعني هذا ما كنت أتوقعه. المهم يقول: ذهب إليه. أنا هنا باعتبار المنهج اللي ملتزم فيه، المنهج اللي ملتزم فيه أنه أوضح الحقيقة ولا أستعمل ما يسيء، يعني التسمية بتجنبها، الباقي كله بده ينحكى بس التسمية بتجنبها أو ما يقرب من ذلك. بيقول: ذهب إلى الشيخ محمد عبده وهو خائف، فأثناء الحديث قال له الشيخ عبده: أريد أن تقرأ لي هذه القصيدة التي قرأتها في المجلس. أنه معجب بالقصيدة، يقول: قرأت القصيدة ولم أقرأ هذا البيت. قصيدة، هلا رح أذكر لكم أبيات منها، قصيدة السيد حيدر الحلي. فيقول الشيخ علي الصائغ اللبناني أنه قرأ القصيدة مرة ثانية للإمام الشيخ محمد عبده ولم يقرأ هذا البيت: فحمل أمك قدما أسقط حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطم. فسأله الإمام الشيخ محمد عبده: كان يوجد بيت سقط أمك، سقط جدك، شي فيه هيك شي، شو هو البيت؟ فقرأه له فقال: نعم والله. ثم عبر تعبير يدل أن جنين الزهراء أسقط، وقال رأيه في من أسقط جنين الزهراء. هذا الإمام الشيخ محمد عبده. وأظن اشترط على الشيخ أن لا يحدث بهذا ما دام على قيد الحياة. وأما القصيدة، سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه من فحول الشعراء الحسينيين، يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. عندي من العزم سر لا أبوح به حتى تبوح به الهندية الخذم. أقرأ أبيات مش بالترتيب. لا أرضعت لي العلا، لا أرضعت لي العلا ابنا صفو درتها، إن هكذا ظل رمحي وهو منفصم. إلى أن يقول من حامل لولي الأمر. مين ولي الأمر؟ صاحب العصر والزمان الله في الدار. من حامل لولي الأمر مألكة، يعني رسالة، مألكة رسالة أو مألكة، تطوى على نفثات كلها ضرم. أعيذ سيفك أن تصدى حديدته. والله يدمى القلب عندما نسمع شاعر يخاطب الإمام بهذه الطريقة، بس هن كرمهم شامل بحيث أنه بيتحملونا. إذا نحن في قلوبنا هذه اللوعة، فكيف الإمام؟ أي لوعة في قلبه؟ الإمام بنقال له أنه إلى متى تصبر، بس يعني اللغة موجودة، وهن بيسمحوا لنا حتى المفاهيم تظل منتشرة بين الموالين. أعيذ سيفك أن تصدى حديدته، يعني إلى متى؟ إلى متى؟ ماتت مثل قصيدة مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة. أعيذ سيفك أن تصدى حديدته ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم. قد آن أن يمطر الدنيا وساكنها دما أغر عليه النقع مرتكم. حرأن تدفع هام القوم صاعقة من كفه وهي السيف الذي علموا نهضا. فمن بضباكم هامه فلقت ضربا على الدين فيه اليوم يحتكم. إلى أن يقول ما خلت تقعد حتى تستثار لهم وأنت أنت وهم فيما جنوه هم. لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم. فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القوم ما حلموا. فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطموا. لا صبر أو تضع الهيجاء ما حملت بطلقة معها ماء المخاض دموا. إذن هذا الشيخ إمام الشيخ محمد عبده اللي هو شارح نهج البلاغة شرح مختصر، كان قد بحث عن الحقيقة ولم يتصرف علنا بما يسيء. واجب كل مسلم أن يبحث. إذا ما بحثنا شو بصير؟ بصير في خلل عقائدي. أنا بتذكر أول شيء 15 سنة حسيت أنه نمط شغلنا نحن بلبنان إذا بدنا نظلنا هيك رح ننشئ عقيدة جديدة للناس. فلذلك بدأت في وقتها بشرح الزيارة الجامعة مسجد الإمام رضا عليه السلام، استمر الدرس حوالي 7 سنين زيارة الجامعة. الآن سبب تركيزي على هذه المسائل، وبتمنى أنه كل وسائل إعلامنا الإسلامية اللي بتداري نشر هيك أمور يجب أن نلتفت إلى أن لا نسأل يوم القيامة أن قدمنا عقيدة ناقصة. لا نترك الميدان لمن يشتم، ولا نترك الميدان لمن يطرح الأمور دون أن يبحث حول النقاط الحساسة ويعرف كيف يبحث. يعني لاحظتوا كيف مثلا استشهدت بنص ابن قتيبة الأموي وبينت انه أموي، وقالت انه هو بيقول فلان ضرب، ما قالت انا الاسم. كل واحد روح يبحث. فاذا اصل البحث واجب، لكن التقي واجب. وللحديث صلة اذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا وكل مكان، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية والشهداء المسلمين المؤمنين في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الموتى الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما ورد في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.